حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على متن زاد المستقنع للحجوي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحجوي رحمه الله تعالى: ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش. قال العثيمين رحمه الله تعالى: وقول
لا وصلنا ومنها استقبال القبلة.
استقبال القبلة
ومنها استقبال القبلة.
قال رحمه الله تعالى: قال الحجوي ومنها استقبال القبلة. قال العثيمين رحمه الله تعالى: قوله ومنها استقبال القبلة، أي من شروط الصلاة استقبال القبلة، والمراد بالقبلة الكعبة، وسميت قبلة لأن الناس يستقبلونها بوجوههم ويؤمونها ويقصدونها، وهو من شروط الصلاة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ومن حيث خرجت
استقبال القبلة. قال المراد بالقبلة الكعبة. نعم.
أما الكتاب فقوله تعالى: ومن حيث خرجت.
لابد من استقبالية، وهي من شروط صحة الصلاة. إذا كان يصلي فإنه لابد أن يتوجه إلى القبلة، فإذا توجه إلى غير القبلة عمدا وكان في حضر في صلاة فريضة أو نافلة بطلت صلاته. لابد أن يتوجه إلى القبلة، لأن الله عز وجل أمر باستقبالها، فهذه من شروط صحة الصلاة، من شروط صحة الصلاة أن استقبل القبلة. نعم.
قال: أما الكتاب فقوله تعالى.
أما إذا كان يتنفل في سفر فإنه يتوجه حيثما توجهت به راحلته لورود السنة بذلك، فالمستثنى من ذلك السفر وحال العذر في الحضر. إذا لم يتمكن من التوجه إلى القبلة وفي الحضر فإنه يسقط عنه وجوب ذلك، أما إذا كان يتمكن لازمة، فإذا صلى إلى غير القبلة بطلت صلاته، بطلت صلاته، فيلزمه أن يتوجه إلى القبلة يعني إلى الكعبة. والتوجه إلى الكعبة على قسمين: القسم الأول أن تكون الكعبة أمامه، يرى الكعبة أمامه، فهنا يجب عليه أن يتوجه إلى عينها، عين الكعبة، إذا كانت الكعبة أمامه. الثاني أن تكون الكعبة ليست أمامه، فهنا يتعين عليه أن يتوجه إلى جهتها. إذن يتعين عليه أن يتوجه إلى الكعبة إذا كانت أمامه ويراها، ولهذا الناس يصلون في الكعبة متوجهين إليها، ووجه بعضهم في وجه بعض، هذا يقابل هذا، هذا لا يكون في غير الكعبة. يعني نحن الآن جميعا نتوجه إلى جهة القبلة، كلنا نتوجه إلى قبلة واحد، فلو أن واحدا قابلك فيكون هذا على خلاف القبلة. لكن في الكعبة لا، هذا يتوجه إلى القبلة من الركن اليماني، وهذا يتوجه إلى القبلة من الركن الشامي، وهكذا، هذا يتوجه وهذا يتوجه وهذا يتوجه وهذا يتوجه، والكل صلاته صحيحة. ليه؟ لأن الجميع توجه إلى عين الكعبة. أما إذا كنا بعيدين عن الكعبة فإننا نتوجه إلى جهتها، نتوجه إلى جهتها. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، الانحراف اليسير في الحرم
إلى الجهة يسامح في الانحراف اليسير، أما إلى عين الكعبة فلا يسامح في الانحراف. إذا كان انحرافك يبعدك عن عين الكعبة وهي أمامك مثل هذه ما يسامح فيه، إنما إذا كان الإنسان يتوجه إلى الجهة فيسامح، لأن الجهة يعني نحن الآن نتوجه إلى الجهة، الجهة كلنا يتوجه إلى الجهة، فمثل هذا يسامح فيه. نعم.
قال العثيمين: أما الكتاب فقوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وأما السنة فكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على وجوب استقبال القبلة في الصلاة.
يعني هذا المصطلح مصطلح دارج طبعا عند العلماء، المسيء في الصلاة، المسيء في الصلاة، وصاروا على هذا. قد يقال لو قيل المخطئ في الصلاة أفضل، مخطئ لأنه هو حاله أنه أخطأ، ولكن هل يقال هذا غير مشروع التعبير بهذا؟ لا، طالما عبر بالعلماء. هل يقال هذا واجب؟ لا، طالما عبر بالعلماء. فما يأتي الواحد يقول لا تعبر بالمسيء في صلاة هذا مخطئ وعبر بالمخطئ واترك هذا، ثم يطرح كلام العلماء. لا يعني لو الإنسان عبر بالمخطئ في صلاته كما عبر البعض فلعل هذا يكون أقرب، ولو عبر بالمسيء في صلاته كما عبر بعض العلماء فالأمر في ذلك يعني واسع. وإن كان الأول الإنسان يقول المخطئ في صلاته لأنه أخطأ. نعم.
والحكمة من ذلك هي أن يتجه الإنسان ببدنه إلى معظم بأمر الله وهو البيت، كما يتجه بقلبه إلى ربه في السماء، فهنا اتجاهان، اتجاه قلبي واتجاه بدني.
فالنبي قال ثم إذا قمت صلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، وقال ثم استقبل القبلة فكبر، دليل على أن استقبال القبلة يسبق التكبير، فلو كبر إلى غير القبلة لم تنعقد صلاته، إلا إذا كان في تنفل في سفر. أما إذا وقف الآن وكبر إلى غير القبلة ثم اتجه إلى القبلة فقد دخل في ركن من أركان الصلاة إلى غير القبلة، فلم تنعقد صلاته، لم تنعقد صلاته. وهذه مسألة مهمة ممكن الإنسان يقع فيها، وهي ما إذا كان مسبوقا ودخل مثلا الإمام راكع من مساجد، لا سيما إذا كان راكع، فممكن حرصا على أن يدرك الركعة وكذا فقد يكبر إلى غير القبلة ثم بعد ذلك يدخل في الصف ويتوجه إلى القبلة، ويكون التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام. لا، لابد أن يتوجه الإنسان وقائم، لأن أيضا ممكن هو عجلته في التكبير تجعله يكبر تكبيرة الإحرام وهو بين القيام والركوع أو وهو راكع. لابد أن يكون مستقبلا القبلة وأن يكون قائما وأن ينوي بها تكبيرة الإحرام، فإذا نوى بها تكبيرة الانتقال لم تنعقد صلاته لأنه لم يدخل في الصلاة، إنما الدخول إلى الصلاة بتكبيرة الإحرام لا بتكبيرة الانتقال، ويكون متجها القبلة ويكون قائما. نعم
شيخنا بارك الله فيك.
لكن لا إشكال لو أنه فعل ذلك كله قبل أن يدخل في الصف، يعني كبر وهو قائم متجه إلى القبلة ثم ركع دون الصف ثم دخل في الصف تنعقد صلاته، تنعقد صلاته. نعم. لحديث أبي بكر
شيخنا بارك الله فيه قول يعني من قال من أهل العلم أن حد الركوع حد أن يكبر وهو قائم، وحده ألا يكون راكعا، فلو كان مائلا هذا يعتبر قيام ولا نستطيع أن نبطل صلاة بذلك.
حد ماذا؟
أن يكبر وهو قائم.
لا يعني حد إيه؟
حد القيام في التكبيرة الإحرام.
تكبيرة الإحرام. نعم يكبر وهو قائم.
ألا يكون راكعا. فقالوا صح. فقالوا لو كبر بين القيام والركوع فهذا يعتبر قيام وليس واستصح صلاته به.
لا في هذا نظر القيام خلاف الانحناء بخلاف الانحناء هذا منحني.
وقالوا الممنوع شيخنا الركوع وهذا ليس راكعا
وممنوع ويلزم القيام، نعمل ايه؟ قالوا يلزم القيام. طيب ولا يكبر وهو راكع. طيب فإذا قلت ليس براكع هنا وليس بقائم، يبقى هنا هل المطلوب ما ينافي القيام ولا المطلوب ما ينافي الركوع؟ هل المطلوب ما ينافي القيام وبالتالي يصح منحنيا، ولا المطلوب ما ينافي الركوع وبالتالي يصح منحنيا؟ الذي يظهر المطلوب أنه ما يصح به القيام. نعم.
قال رحمه الله والحكمة من ذلك هي أن يتجه الإنسان ببدنه إلى معظم بأمر الله وهو البيت، كما يتجه بقلبه إلى ربه في السماء، فهنا اتجاهان، اتجاه قلبي واتجاه بدني. الاتجاه القلبي إلى الله عز وجل
وعليه كلام الشيخ. والحكمة من ذلك هي أن يتجه الإنسان ببدنه إلى معظم بأمر الله وهو البيت. طبعا معظم بأمر الله يعني التعظيم هنا للكعبة الأحجار ولا التعظيم لأمر الله بالتوجه
بالأمر
لأمر الله عز وجل. ولك الحجر أنا ما أعظم الحجر كحجر، ولا هذا ما أمس إلا ما ورد من الشارع مس، كما قال عمر رضي الله عنه إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا أعظم ما في الكعبة، أعظم ما في الكعبة الحجر. طيب يبقى احنا نعظم أمر الله بالتوجه إلى الكعب، نعظم أمر الله بتوجه، نعظم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بتقبيل الحجر ومس، طيب، قال كما يتجه بقلبه إلى ربه في السماء. فهنا اتجاهان، اتجاه قلبي واتجاه بدني، ده دليل عليه الرد على من يقول بأن السماء قبلة الدعاء، فلهذا نحن نتوجه إلى قبلة الدعاء في السماء. فلما تقول لهم الفطر للمعطل، الفطر تقود الإنسان أن يتجه إلى الله عز وجل في السماء حال الدعاء، يقول السماء قبلة الدعاء، ليست إيه دليلا على وجود الله عز وجل. نقول طيب، النبي جعل أرفع مقامات الدعاء للعبد وهو ساجد، فأين السماء؟ فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان أرفع مقام وهو يتوجه إلى قبلة الدعاء، إنما أرفع مقام وهو ماذا؟ على خلاف، ده هو ساجد واضع جبهته. يبقى ليست السماء قبلة الدعاء، ولهذا أرفع ما يكون في مقام العبد حال الدعاء وهو ساجد، فإن النبي قال أقرب ما يكون عبد ربي وهو ساجد. نعم.
والاتجاه البدني إلى بيته الذي أمر بالاتجاه إليه وتعظيمه، ولا ريب أن في إيجاب استقبال القبلة من مظهر اجتماع الأمة الإسلامية ما لا يخفى على الناس. لولا هذا لكان الناس يصلون في مسجد واحد، أحدهم يصلي إلى الجنوب، والثاني يصلي والثاني إلى الشمال، والثالث إلى الشرق، والرابع إلى الغرب، وقد تتعذر الصفوف في الجماعة، لكن إذا كانوا على إلى اتجاه واحد صار ذلك من أكبر أسباب الائتلاف.
نعم، إشارة إلى أن إلى الائتلاف والاجتماع، نعم صحيح، لكن هناك معنى أعلى من ذلك فيما يتعلق بالاجتماع، وهو ليس الاجتماع البدني فقط بل زمن الاجتماع. يمكن الأمة أن تجتمع في طرفة عين، يعني الآن لو كل واحد رأى أنه لا حزبية في الإسلام، لا تعددية، لا كذا، فاعتزل تلك الفرق، نستطيع نجتمع في لحظة واحدة، إيه المانع؟ المانع الهوى، وليس المانع العاجز وعدم القدرة، المانع الهوى، مانع الهوى. في الحرم في الحج ملايين، لو أن الشرطة بل الدولة وقف بطائرتها على أن توحد حركة الحرم، الناس في الحرم توحد، لا يمكن. اجلس يا رجل، هذا يجلس دخل، اجلس روح تعال، العساكر هناك الجنود يعجزون في البقعة، يكون مثلا البقعة دي فيها 2-3-4، العسكري يعمل لك كده، وساعة ما يديك ظهره ترجع تاني، يا الله. صحيح، يعملوا ممر مثلا عشان الناس تمشي، تيجي انت بقى على الطرف ده لك قوم قوم يا حج قوم يا حج، تقوم انت يمشي بس ترجع تاني. لكن اذا كبر الامام للصلاة كله كبر، متى يتوقف الطواف؟ لو تجيب الدنيا كلها فعشان توقف الطواف خلاص كله يمشي وكذا، لكن اذا كبر الامام خلاص وقفت العجل، كله كبر ودخل في الصلاة وكذا. نحن نفطر على أذان، كلنا يأكل، كلنا يمسك، نمسك على أذان ونفطر على أذان. إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار هنا فقد أفطر أصلا، نفطر. طيب، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. شوف الأمة بتقول لك هل لو في فمه لقمة أو شربة ماء يبتلع ولا ما يبتلع؟ يبتلع ولا ما يبتلع يا شيخ علي؟ أكيد أكيد هيبتلع، أكيد هيبتلع. لا ما يبتلعش يا مجاهد، لأن النبي قال فليقضي نهمته. تمام، يبتلع، لا ما يبتلعش يا شيخ علي. العثمين مع الشيخ الألباني، لكن العثمين والأمة والشيخ الألباني خلافوا الأمة، ما في أحد من الأمة مطلقا قال لا يبتلع، نقل الإجماع على هذا. فالعثيمين ليس بمقوي للشيخ الألباني ولا ابن باز معه، هذا مثال الخبر إذا كان فيه ضعف فلا يقوى بنظيره، لما يقوى بأقوى. طبعا هم أئمة، نقصد يعني مثال في القول. فكذلك القول المعاصر إذا خالف الإجماع فليعتد به. طب لو جاء واحد آخر، نفسه، ثالث نفسه، رابع نفسه، خامس نفسه، سادس، طيب إجماع، هذا مستحيل يكون إجماع على خلاف إجماع، هذا مستحيل. يعني لو افترضنا يبقى تعالى، لأنه حينئذ إما أن يكون فيه نظر في الإجماع الثاني أو فيه نظر في الإجماع الأول، خلاص. إنما هذا ما يكون أبدا، هذا ما يكون. فعليه لم يوجد عالم واحد، حتى الشيخ الألباني اعترف بهذا، ولهذا احنا علقنا على موضعه لما قال، وهو يعلق على الحديث، وأنا صححه فلان وفلان، واحتج به ابن حزم، كده عبرت الشيخ. فأشكلت، احتج بإيه؟ بالحديث يعني أورده مصححا إياه، ولا احتج بالدلالة؟ فإذا بابن حزم يقول بأنه يجب عليه الإمساك في المحلة، يجب عليه الإمساك، يجب عليه الإمساك. فالمحتج به هنا ها يعني أن الحديث صحيح، وأنه قد احتج ابن حزم في معرض التصحيح، أما في معرض الدلالة لم يقل بذلك، حتى ابن حزم لم يقل بذلك، حتى ابن حزم رحمه الله لم يقل بذلك. الشاهد في مثل هذه المسألة احنا تعلمنا قاعدة، قاعدة ايه؟ خلاص فورا عطل النظر في هذا، طالما انه الأئمة على خلاف، كل الأئمة على خلاف، كل الأئمة على خلاف. يبقى هذا نقدم هذا قول، ونقول ان بأن من أفطر وأكل وكان يأكل ويشرب ثم أذن المؤذن، وهذا المؤذن وقت، احنا بنتكلم عن مسألة، ممكن بقى المناطق المؤذن نفسه يؤذن قبل الوقت، خلاص لا عبرة به، تمام. المناطق احنا بنقول هل لو كان يأكل أو يشرب ثم دخل الوقت تبين الخيط الأبيض والخيط الأسود منفجر، يبتلع بناء على ظاهر الحديث ولا لا يبتلع بناء على الآية والأحاديث؟ إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. الحديث ظاهره يحتمل فعلا إنه ممكن إذا أذن يعني للفجر وبالتالي يقضي، تمام، هنقول يحتمل، ويحتمل إن يكون هذا محمول على ما إذا لم يكن يؤذن للوقت، محتمل. طب نرجع هنا إلى ماذا؟ إلى فهم العلماء، طالما أنه ممكن أستدل به من يقول يقضي النهمة ويبتلع، وممكن يستدل به من لا يرى ذلك حتى لا يعارض الأحاديث الأخرى، لأن حديثك لولا ليس بأولى من حديث، أنت بتقول يقضي النهمة وأنا بقول لك النبي في الصحيحين، هذا الحديث مختلف فيه، لكن هذا في الصحيحين، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، دي الغاية، وهي توافق القرآن، كلوا واشربوا حتى تبدل لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لكن على كل قد تقول لي في مخصص، يعني يأكل ويشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إلا إذا كان في فمه، فابتداء لو لم يكن في فمه لا ينشئ، لكن لو كان في فمه يبتلع، محتمل، صحيح محتمل. هنا ماذا نفعل يا محمد؟ نشوف فهم العلماء، والله لو العلماء اختلفوا، وأنا بدلي ترجيح القول بأن يقضي النهمة ولو بعد دخول الوقت وأخصص، والله تمام، تبعت فيه مالكا والشافعي وأحمد مثلا، أو تبعت فيه الليث والأوزاعي وكذا. طيب لو الأمة متفقة على الابتلاع، خلاص ما أورد خلاف، لو الأمة متفقة على عدمه يبقى لا أورد خلاف. طيب وجود قول لبعض العلماء في المعاصرين يخالف هذا الإجماع المنقول، هل يعتبر خلافا في المسألة؟ لا يعتبر. ولهذا احنا لابد ان نتصور المسألة دي، بارك الله فيكم، وهي وجود مخالفة من احد من المعاصرين لما حصل النقل فيه عن الأمة، وانه لا يعلم في الأمة مخالف لهذا القول. هنا لا يجوز لي ان اقول بهذا القول ابدا، ولهذا كانت عبارة الشيخ العثيمين كان يقولها ويردها احيانا، يقول بان هذا القول قول، يقول هذا القول يعني جيد لو كان قد قال به أحد من العلم. فعلا أنا عن نفسي أعتبر جميع أقوال الشيخ الألباني رحمة الله عليه اللي هو مثلا خالف فيها إجماعات سابقة، أقول جيدة لو وجد من يقول بها من المتقدمين، تمام. لكن إذا لم يوجد مباشرة، لابد هذا أتربى عليه مباشرة، مباشرة ما أخذ لأن القول بهذا تجهيل للأمة ولا يوافق عليه أبدا. فلو عظمت الدليل هذا هو، لو عظمت السلف هذا هو. لو عظمت العالم ليس هذا هو، فإن من تعظيم العالم عدم القول بقوله إذا خالف أم. لكن أن أجعل من تعظيم العالم اتهام من للأمة هذا لا يقبل مطلقا. نعم. فالشاهد يعني من هذا أن الأمة في اجتماعها يمكن أن تجتمع في لحظة، شوف، دخول وقت تفطر، دخول وقت تمسك. شوف إمام إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله الحمد فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلسا أجمعوا في لحظة. إيه اللي بيمنع؟ طيب يا أخي تعال نتفق، سبحان الله، فعلا سبحان الله، تعال نتفق. احنا ليه نعود نقول حسان وانت تقول مداخلة؟ طيب ليه يا أخي؟ خلاص اترك مدخلي واترك حسان واترك هشام، تعال السلف ماذا يقولون؟ 1 2 3 4 في كتب الأصول، خلاص ونمشي. في حزبية في كتب الأصول؟ لا. في الأدلة؟ لا. خلاص طيب ما في حزب. في خروج على حاكم ظالم؟ لا. في الأصول؟ لا. في كتب السنة؟ لا. في الأدلة؟ لا. طيب امشي على هذا، ليه نختلف؟ طيب ليه نختلف؟ ليه لا نكون أمة واحدة؟ لماذا لا نكون على قلب الرجل واحد ودعوتنا واحدة؟ لماذا؟ طيب لماذا؟ لماذا لا يكون هذا؟ هل المانع عجز الأمة؟ لا، وإنما المانع ماذا؟ وجود هوى، فهذا يتبع هوى وهذا يتبع هوى وهذا يتبع هوى، وتلك سنة كونية، ولهذا نقطع بأن هذا لا يكون قدرا وكونا، ونقطع بأن الدعوة الاجتماع يجب أن تبقى شرعا، ولتكن منكم ما تدعون إلى الخير ويأمرون معروف ونهون عن المنكر. ولهذا الحرم اللي بيكبر وراء إمام في لحظة واحدة كله يرفع، هو الحرم اللي بعد ما يسلم الإمام، كيف حالك يا أخي؟ أنت منين؟ صوفي، أشعاري، إخواني، تبليغي، كذا كذا كذا، كل هذا تجده فين؟ في البقعة اللي أنت فيها، في البقعة اللي أنت جالس فيها غالبا، يعني غالبا غالبا، يعني الواحد ما اعتكف في الحرم مرة ولا اللي بجواره كلهم ما شاء الله على منهج السنة. فسبحان الله، نعم جمعنا التكبير، ونعم جمعنا التسليم، وجمعنا كل هذا، دخلنا وخرجنا معا، والقرآن اللي بيقرأ في الصلاة واحد، الصوفي بيقرأه، حتى المعطل بيقرأه، الرحمن على العرش سوا، والممثل بيقرأه، ليس كمثل شيء من السمع البصير، وأنا أقرأه، ليس كمثل شيء من السمع البصير. ولكن إذا تناقشنا معا، ممثل، معطل، سلفي، احنا الثلاثة، ممثل، معطل، سلفي، ناصبي، خارجي، سلفي، جبري، قدري، سلفي، معطل، ممثل، سلفي، وكل واحد ما يسكت أبدا، كل واحد صوته أرفع من صوت الثاني. نعم.
وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي،
شوف رجل جلس في الحرم مرة، احنا بعد صلاة العصر كده أمام الكعبة، أعجمي هو بس عليه يعني هيبة ولحية، الله 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 كثير، فأمسكت وضعت يد على فخذه، قلت له، قلت سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الوارد. راح اتضح ان دول زار جماعة تبليغية ولا كذا، راح واحد سوري بجواره بقى تبع جماعته، قال لي يا شيخ الله يقول قل الله، قل له طيب اقرأ الآية كلها عشان نعرف قل الله ده منين، يعني قل الله دي جملة ولا مفردة؟ هذه الله دي مفردة هنا ولا جملة؟ خلاص استجاب، ما استجاب، الله برضو الله. شوف لما تكون في الحرم واحنا كلنا في يقول استقبال القبلة وتوحد المسلمين حول كعبة واحدة، احنا عند الكعبة بقى اللي بيقولوا عنها المذكورة في الكتاب والسنة. نحن أمام الكعبة ولم نتفق نقول الله ولا سبحان الله، نقول الله ولا الحمد لله، وأتكلم مع آخر الله اللي في السماء ولا الله اللي في كل مكان، ولا الله اللي تعالى عن المكان، ولا الله اللي ليس داخل العالم ولا خارج العالم. كلهم موجودون، كلهم موجودون، وكلها أقوال. الله الحل فيها ولا في عيسى فقط ولا في كل الكائنات ولا فيه بالضبط؟ شوف سبحان الله. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. نعم نعم. كويس، اقرأ هذه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: ولابد
أن تكتبوا هذه ضوابط، اكتبوها. نعم.
ولابد أن تكون الأفعال محدودة، محدودة في الابتداء والانتهاء، فالقيام محدود بالانتصاب، بحيث لو خرج عن حد المنتصب إلى حد المنحني الراكع باختياره لم يكن قد أتى بحد القيام.
تمام. يبقى القيام يساوي اعتدال، القيام يساوي انتصاب، خارج عن هذا الحد يبقى ليس القيام. ولذا احنا بنقول هل المطلوب ليس راكعا ولا المطلوب ليس قائما؟ المطلوب ليس قائما، يدخل فيه الراكع، يدخل فيه المنحني، يدخل فيه كذا، هذا هو. وقوموا لله قانتين. حتى العلماء انفسهم يقولون في حد القيام لو قام متكئا على عمود او عصا باختياره ما كان قائما، هذا متكئ وليس قائما، هذا متكئ على عمود وليس قائما. نعم.
شيخنا، ليس كلام شيخ الاسلام هنا ظاهره انه يعني يجعله حد الركوع،
حد ايه
يجعله، يعني يجعل الانتصاب المجزئ ما لم يكن راكعا؟
لا، ده نص على الانحناء. اعد الانحناء، نص على الانحناء. قال ها اقرا يا ابني في الميكروفون. سبحان الله.
ولابد ان تكون الافعال محدوده في الابتداء والانتهاء، فالقيام محدود بالانتصاب، بحيث لو خرج عن حد المنتصب،
ده حد القيام، بحيث لو خرج
عن حد المنتصب الى حد المنحني الراكع باختياره لم يكن قد اتى بحد القيام.
صحيح،
المنحني الراكع.
صح، المنحني الراكع ولا الراكع؟
يعني
ولا انت تاخذ راسه؟
لا،
الانتصاب قد الانتصاب. الانتصاب، الانتصاب يتنافى مع ايه؟ المنحني
الراكع،
لان المنحني راكع لكن ليس الركوع الشرعي. ولذا انت نفسك بتفتي يا اسلام في ايه؟ في تحيه هؤلاء كده بالاحناء، تقول هذه هذا راكع، لكن ليس الركوع الشرعي اللي هو ان ياخذ كل عضو محله فيخرج عن القيام. القيام حد الانتصاب، هذا حد. فالمنتصب، فالمنتصب يبقى هذا حد. طب فإن خذ إلى المنحني الراكع يبقى هذا ممنوع. نعم، اقرأ.
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب: واعلم أن جمهور الأصحاب أطلقوا أن تكبيرة الإحرام إذا وقع بعضها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته. وكذا قاله الشيخ أبو محمد في التبصرة، ثم قال: إن وقع بعض تكبيرته في حال ركوعه لم تنعقد فرضا، وإن وقع بعضها في انحنائه وتمت قبل بلوغ حد الراكعين انعقدت صلاته فرضا. ثم قال: وهذا كلام الشيخ أبي محمد وهو وجه ضعيف، والأصح أنه متى انحنى بحيث يكون إلى حد الركوع أقرب لم يكن قائما ولا تصح تكبيرته، وقد سبق بيان هذا في فصل القيام.
لكن مثلا لو أنه مثلا يفعل كذا وقائم لكن انحنى برأسه هكذا، هذا لا يسمى منحنيا. نعم، لكن انحنى بالجزع وصار غير منتصب قائم فهذا ليس بقائم. نعم. من؟ نعم.
قال ابن قاسم ولا يضر خفض رأسه على هيئة الإطراق.
تمام. نعم. نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس ولكن الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيكون مقامه في صلاته بين الركن اليماني والحجر الأسود لتكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس. ولما هاجر إلى المدينة بقي
هو مسألة بقى كان هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي إلى بيت المقدس ولا كان يصلي إلى الكعبة؟ فمن قائل كان يصلي بيت المقدس ومن قائل كان يصلي الكعبة ومن قائل كان يصلي الكعبة لكن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس يعني يجمع بين الأمرين ولعل هذا أقرب. نعم.
ولما هاجر إلى المدينة بقي بأمر الله عز وجل يصلي إلى بيت المقدس.
هنا بقى كان يصلي إلى بيت المقدس كما جاء حديث البراء بن عازب لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهر. نعم.
ولما هاجر إلى المدينة بقي بأمر الله عز وجل يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا وبعض السابع عشر ثم بعد ذلك أمر بالتوجه إلى الكعبة.
نعم.
قال الحجوي رحمه الله تعالى فلا تصح بدونه إلا لعاجز. قال العثيمين فلا تصح بدونه أي لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولأن استقبال القبلة شرط والقاعدة أنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروط فلا تصح الصلاة بدونه لهذه العلة.
حتى لو أدى العبادة فهي كعدمها إذا فقد الصلاة شرطها أو ركنها فهي كعدمها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمخطئ في الصلاة في حديث أبو هريرة في الصحيحين ارجع فصلي فإنك لم تصل مع أن صلى ولا ما صلى صلى لكن لما كانت الصلاة خالية من ضابطها الشرع وشرطها وركنها وكذا لما خلت من ركنها لم تكن إيه صلاة شرعية. نعم.
قوله إلا لعاجز أي لعاجز عن استقبال القبلة فيسقط عنه وجوب الاستقبال وقد استثنى المؤلف مسألة
هذا طبعا هذا في حضر في كذا إلى العاجز. طيب استثنى المؤلف مسألتين.
الأولى العاجز تصح صلاته بدون استقبال القبلة وله أمثلة منها أن يكون مريضا لا يستطيع الحركة وليس عنده أحد يوجهه إلى القبلة فهنا يتجه حيث كان وجهه لأنه عاجز
والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
ودليل ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها
وقول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
نعم فأتوا من أمر ما استطعتم.
ومن القواعد المقررة عند أهل العلم المأخوذة من نصوص الكتاب والسنة أنه لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة
إذا عجز عن الإتيان بالواجب فليس بواجب وإذا اضطر إلى المحرم ولا سبيل آخر واضطر إليه فليس بمحرم لم يعد محرما كأكل الميت. نعم.
ومن الأمثلة حال اشتداد الحرب فيسقط استقبال القبلة مثل لو كانت الحرب فيها كر وفر فإنه يسقط عنه استقبال القبلة في هذه الحال ومنها
وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة إذ لا يسقط هذه المسائل من استقبال القبلة وغير ذلك من أجل سنة فهذا يقدم على السنة. نعم.
ومنها لو هرب الإنسان من عدو أو من سيل أو من حريق أو من زلزال أو ما أشبه ذلك فإنه يسقط عنه استقبال القبلة.
نعم.
قال الحجوي ومتنفل
ولا يسقط عنه الصلاة في وقته إنما يؤدي الصلاة في وقتها على أي هيئة كر فر فإن خفتم فرجان أو ركبان يعني إن خفتم فلم تستطيعوا الصلاة حال وجود العدو وأمكن المصافة فإذا ما استطعتم حال المصافة ولا حال المسايفة فإنكم تصلون على أي حال حال المصافة لو يقسم صفين وكانت مسايفة فإذا كانت مسايفة وعجز عن المصافة فإنكم تصلي على حسب حالك فرجالا على الأرجل يعني تمشون أو ركبانا تركبون. نعم.
قال الحجوي رحمه الله تعالى:
ومن هنا كان الراجح من قولي أهل العلم أن المريض لا يجمع بين الصلاتين إلا جمعا صوريا كما جاء في بعض الأثار، يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ثم يصلي الصلاة الثانية في أول وقتها. نعم.
قال الحجوي رحمه الله: ومتنفل راكب سائر في سفر. قال العثيمين رحمه الله: قوله ومتنفل راكب سائر في سفر، هذه هي المسألة الثانية. المتنفل أي المصلي نافلة إذا كان راكبا، واشترط المؤلف شرطين: أحدهما أن يكون سائرا، الثاني أن يكون في سفر. فأما الماشي فسيأتي حكمه. وعلم من كلامه أن النازل في السفر يلزمه استقبال القبلة، وأن السائر في الحضر يلزمه استقبال القبلة. فإذا قال قائل: هذا استثناء من عموم نصوص الكتاب والسنة، فقد قال الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وهذا عموم من أقوى العمومات، فإن وحيثما كنتم جملة شرطية من أقوى العمومات، فما الذي أخرج هذه الحال من هذا العموم؟ فالجواب: أخرجتها السنة بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فهذه السنة خصصت عموم الآيات والحديث.
دليل على أن السنة تخصص عموم القرآن. نعم.
فإن قال قائل:
لأنها وحي، وإذا ثبتت السنة خصصت، ولا فرق بين المتواتر والأحاد، السنة المتواترة والأحاد، ولا يترتب على التفريق بين المتواتر والأحاد شيء من الأحكام من جهة العمل والعلمي، إنما الفارق بين المتواتر والأحاد تصنيف الخبر باعتبار طرقه الواصلة إلينا. فإذا كانت من طريق إلى اثنين إلى ثلاثة إلى حيث لا يبلغ التواتر فآحاد، فإذا زادت عن هذا فالمتواتر، بس تصنيف خبر هذا متواتر وهذا آحاد، مثل ما تقول هذا صحيح لذاته صحيح لغير. لكن هل يترتب على ذلك شيء من أحكام من جهة العلم والعمل؟ ما يترتب، كله شرع، كله قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف الصحابة الفرق في العمل والعلم بين خبر رواه الواحد أو خبر رواه المئة، ولا التابعون ولا تابع التابعين، ولا ورد أصلا مسألة خبر الأحد هذه عند أحد من الأمة من جهة العلم والعمل. فخبر الواحد الصحيح الذي صححته الأمة والعلماء يفيد العلم والعمل، يفيد العلم والعمل. ما يقال ظنه، ليه ظن؟ ما أحد قال في خبر الصحيحين إنما الأعمال بالنيات يفيد الظن، بل رب خبر واحد يكون أوثق من عشر لصفة ترجع فيه ولصفات تكون في العشر. نعم.
فإن قال قائل:
إحنا لو أخبرنا بخبر أو ذكرنا خبرا وكان يوجد شعبة أو البخاري أو كذا أو أحمد أخبر بخبر، ربما الذي يستمع وتلقى الأخبار يكون خبر أحمد عنده أوثق من أخبارنا. نعم.
فإن قال قائل: أفلا يمكن أن يكون هذا قبل؟
لكن هذه بدع وضعت، ووضعت لأغراض معروفة، ووقع تساهل من البعض، خصوصا كما قلنا من تسبون إلى المذاهب وليس على مذهب أهل السنة الجماعة، مذاهب السنية في الأربعة، وأما هم ليسوا أهل السنة والجماعة، وجد مثل هذه الأقوال. فالمعتزلة وضعوا هذه القاعدة ومشوا عليها، والشعرة تبعون في ذلك أن خبر أحد لا يعمل به في الاعتقاد. من الذي قال هذا من الأمة؟ لا فرق بين خبر واحد وخبر جاء. نقول الفرق بين المتواتر والأحد هو باعتبار تصنيف الخبر، بس أقسام الخبر، ده متواتر لنقل ورواية الجمع الذين يزيدون عن خبر الأحد فيه، وده أحد، زي ما تقول هذا غريب وهذا عزيز وهذا مشهور، بس حتى الأحاد بتقسم، حتى الغريب نفسه يقسمونه، أو الغريب أو الفرد، فرد نسبي فرد مطلق، إذا كان تفرد في الأصل مطلق، إذا كان تفرد في الأثناء أثناء السند فنسبي. هذه كلها ماذا يا أخوان؟ هذه كلها بيان أقسام أنواع الخبر. لكن من جهة العمل من جهة العمل والعلم به ومن جهة ترتيب الاعتقاد وكذا، لا فرق بين خبر الواحد وبين خبر وبين خبر المتواتر. كل دين ينبغي أن نعمل به، كله دين ينبغي أن نعمل به. نعم، إنما هؤلاء أهل البدع أحدثوا هذه القاعدة. ليه أحدثوها؟ ليه أحدثوها؟ ليردوا جملة أخبار ثبت بها اعتقادات بدعوى أنها خبر أخبار أحد. طيب، أحدثوا قاعدة أخرى وهي قاعدة المجاز، أيضا لرد معتقد أهل السنة والجماعة في مسائل بقاعدة هذا مجاز، هذا حقيق، هذا مجاز، هذا حقيق. جاء من يتساهل فيقول خبر واحد يفيد الظن وكذا، وجاء من يتساهل فيقول المجاز مختلف فيه، فدخل مثل هذا، وهذا غلط كبير جدا وغفلة ممن يذهب إليها. الغفلة لها ثمنها، الغفلة لها ثمنها في هذا الباب، لأن هذا باب شر، باب شر. إن لم تغلقه جيدا تسلط لصوص أهل البدع عليك. أخ عمل بوابة، كنت بزوره أمس، عمل بوابة بوابة حديد، وعمل لها بتاع اللي هو البغدة اسمه إيه؟ ها؟ وخلاص جت امرأة فتحت ديت، كسرت ديت وعملت إيه وفتحت الكانون ودخلت. الكلام ده إمتى؟ الساعة كذا من النهار مثلا. خلاص فورا راح جاب الحداد، عمل ايه؟ جاب شبك حديد لحمه. ما انت بقالك كم سنة مثلا او بقالك فترة، بس لما وقع هذا شبك حديد، مع ان مثلا هو ممكن يقول يعني هو حد يعني هي، ولهذا تجد الناس تنصحك قوي، يعني انت ممكن تسيب البوابة عادي ما فيش محدش، اول ما تسرق حاجة طب وازاي يعني تسيب الباب؟ طب انت ما عملتش ليه شبكه حديد؟ ما شاء الله تبارك الله، الان كله ايه بينصحك، ما عملتش شبكه حديد ليه؟ طب انت سبت السياره، ما انت عندك جراج، ما دخلتش السياره الجراج، هما كلهم بيمروا يوميا والسياره قدام البيت، لكن لما تسرق طب ما انت عندك جراج. طب دخلناه الجراج وقفلنا بس ما عملناش القفل. طب ما جبتش قفل ليه؟ ده القفل ب 50 جنيه ولا 30 جنيه. نفس المساله، نفس المساله، تاتي الكلمه سهله لا تلتفت اليها، يفيد الظن بس، طالما ظن العقيدة يطلب لها اليقين، يبقى إذا لا اعتقاد إلا بمتواتر، والأحد لا يعمل به في الاعتقاد، لأن بفيد الظن قال فلان قال علان. المجاز هذا من قبيل قال فلان قال علان، يبقى لابد أن نتفطن مثل هذه القواعد التي تتسلل إلى ماذا؟ تتسلل إلى الأمة فتغير مسلمات وأصولا في الاستدلال كانت الأمة عليه. نعم نعم، ترددت اللي هو نعم اللي هو المنسوب الى ابي حنيفه، منسوب لماذا ابي حنيفه؟ ان مما عمد به البلوى اذا تفرد به الواحد فانه لا يقبل. ليه؟ لان مما عمد به البلوى تتوافر الدواعي على نقل، ومن هنا كان كلامه مع خبر بصره، يعني خبر بصره في نقض الوضوء من مس الذكر تتفرد يتفرد به الراوي، هذا واحد. ثم روى امرأة كمان فنسبوا إلى أبي حنيفة هذا الأحناف أنه إذا كان الخبر مما تعم به البلوى وتفرض به الواحد فإن هذا يدل على، حتى ولو قالوا أبو حنيفة رحمة الله عليه فإنه لا يتابع، حمد به البلوى أو لم تعم به البلوى، كل حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح أوجب العلم والعمل، كما قلت لكم التفريق بين المتواتر وحتى التفريق بين تصنيف أخبار بس. ولهذا ابن حجر يقول في النخبة، في هذا يبين هذا، والخبر إذا ورد بطرق متعددة وكذا كذا في هذا المتواتر، فإن ورد من طريق الواحد أو الاثنين أو كذا فهذا الأحد. نعم، فأنت فرض به الواحد فهذا الغريب، وإذا رواه الاثنان أو تفرض به الاثنان في إحدى طبقاته فهذا العزيز، وإذا كان ثلاثة فهذا المشهور من لم يبلغ حد التواتر. فهذا فقط في باب تصنيف الأخبار بس، تقسيم مثل ما تقول فرض وعزيز غريب وعزيز ومشهور، تقول متواتر وأحد، تقول صحيح لذاته، تقول صحيح. ده كلها جوانب إيه؟ اصطلاحية عند العلماء. إنما وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إنما من كذب عليه متعمدا، إنما ألا إنما أحل رسولك كما أحل الله. نعم
قال.
نعم من؟ إطلاق إيه؟ اللي هو إن ده يفيد الظن يعني؟ آه تمام، يعني لا يتحمل التفارض، يقول لا يتحمل التفارض. لا بأس، لا بأس انت اذا ذكرتها، بس يكون من باب ايه؟ من باب جمع الاوجه على عدم قبول تفرد هذا الراوي بعينه في هذا الحديث. ليه؟ من ناحية هو لا يتحمل التفرد، انما لو تحمله في احكام خاص بنقبة، انما هذا لا يتحمل. ومما يدل من الاوجه فهذه لا بأس، لكن هل نؤصل قاعدة وهي أن ما تفرض به الواحد في باب الأحكام مما عمد به بلوى فنرى يؤخذ؟ الجواب لا، لكن ده بيبقى بالخبر الخاص، خبر الخاص وهو تفرد فلان، تفرد ما يتحمل، لأن مش كل أحد يتحمل التفرد، وحتى المتحمل للتفرد بينظر نظر آخر، خالف ولا ما خالف، يعني حتى ولو كان يتحمل لكن يتحمل التفرد بشرط، بشرط عدم المخالفة. نعم.
قال فإن قال قائل فلا يمكن أن يكون هذا قبول قبل وجوب استقبال القبلة؟ قال قلنا لا يمكن، لأن الصحابة رضي الله عنهم
يعني هل ممكن نقول استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لغير القبلة في النفل في السفر، ألا يمكن أن يقال هذا كان قبل تحول القبلة؟ ها نقول لا يمكن،
لأن الصحابة رضي الله عنهم استثنوا الفرائض، فدل هذا على أنه بعد وجوب استقبال القبلة. فإذا قال قائل ما نوع هذا التخصيص؟
بل ثبت من السنة المرفوعة استثناء الفرائض، حديث ابن عمر في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على دابته وكذا، فإذا أراد الفريضة نزل، أو كما قال رضي الله عنه. نعم.
فإذا قال قائل ما نوع هذا التخصيص، قلنا هذا في الحقيقة من غرائب التخصيصات، لأنه قرآن خص بسنة وقول خص بفعل، يعني لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم من تنفل في السفر فلا يستقبل. ومعلوم أن تخصيص قول بفعل أضعف من تخصيص قول بقول لاحتمال الخصوصية والاحتمال العذر بخلاف القول. وأيضا تخصيص
يعني أن الفعل ممكن يرد له، لماذا دلالة الفعل أضعف من دلالة القول؟ الفعل ممكن يرد إليه احتمالات الخصوصية العذر، إنما القول لا. ومن هنا أخذ من القاعدة الشوكاني وجماعة من العلم فعمموا، أيما قول عارضه فعل رد الفعل، ده بإطلاق. لكن العلماء على خلاف هذا، العلماء على رده إذا لم يمكن الجمع، إذا لم يمكن حمل على محمل معين، إذا لأن القول وإن كان أضعف الفعل وإن كان صحيح أقل من القول إلا أنه سنة أيضا، فلا نعطي هذا الإطلاق عند الشوكاني رحمه الله عليه وجماعه، يعطون هذا الاطلاق قول فعل خلاص رد الفعل، قول فعل رد الفعل، قول فعل وهكذا، او يحملوا على الخصوصيه والقول على عموم الام. لا، ليس كذلك، انما ينظر في القول ينظر في الفعل بجمع الادله، بجمع الادله. نعم.
وايضا تخصيص القران بالسنه اضعف من تخصيص القران بالقران، ولكن نقول ان السنه تكون من الرسول صلى الله عليه وسلم بامر الله،
والتقرير اضعف من الفعل، فالفعل أضعف من القول والتقرير أضعف من الفعل. وليس يعني أضعف أنه ضعيف، لا، كله قوي، والسنة قول فعل تقرير، لكن أضعف أدنى، وإلا كله قوي يؤخذ به قول فعل تقرير. نعم.
ولكن نقول إن السنة تكون من الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله الصريح أو بأمره الحكمي الذي يقر الله سبحانه وتعالى فيه نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قال أو على ما فعل.
تمام.
ولهذا إذا فعل الرسول عليه الصلاة
والسلام، نعم، فعل النبي، وإن كان الفعل أضعف من القول، لكن هنا لو أن النبي فعل فعلا يخالف قوله وكذا، وليس في خصوصية وليس في، هنا سيأتي الوحي. نعم. ولا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على خطأ.
ولهذا إذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا لا يقره الله عليه بينه.
تمام.
كما قال الله تعالى له: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وقال عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي ما في نفسك ما الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. فإذا نقول إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في ترك استقبال القبلة في التنفل في السفر كان بأمر الله الحكمي لأنه أقره، فيكون
ما معنى أمر الله الحكمي؟ ها؟
يعني أن الله عز وجل أقر هذا الحكم بفعل الرسول
صلى الله عليه وسلم، ولم يقل الله عز وجل
افعل
أو افعل كذا أو، وإنما هذا بأمر الله الحكمي، يعني أن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب في هذا أو لم يرد فعله في هذا، فهذا دليل على أن هذا حكم الله. نعم. ولهذا لما نقول السنة بوحي، ليس معنى أن السنة ينزل بها جبريل، كل حديث يعلمه نبي جبريل بوحي، الوحي إما وحي قولي أو كذا، وإما وحي إقراري. كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب في هذا الشيء ولم ينزل بيان بوحي يرفع هذا الأمر، دليل على أنه ماذا؟ مقر. هذا السنة بوحي، السنة بوحي، ولهذا السنة كلها بوحي، وما ينطق عنه إلا وحي يوحى. طب كيف؟ وحي إما وحي بقول أو وحي إيه؟ إقرار، وهذا كثير جدا. نعم.
لأنه أقره، فيكون ما جاءت به السنة كالذي جاء به القرآن تماما في أنه حجة. فإن قيل: هل تجوز الفريضة للراكب السائر في السفر بدون استقبال القبلة؟ فالجواب: لا، إلا في الحال التي يتعذر فيها استقبال القبلة.
نعم.
فإن قيل: إذا كان المسافر نازلا في مكان فهل يجوز أن يتنفل إلى غير القبلة؟ فالجواب: لا، لأن تخصيص العام يقتصر فيه على الصورة التي وقع فيها التخصيص فقط.
فقط نقتصر على الصورة. الصورة ورد فين؟ في السفر راكبا. طب إذا كان نازلا في السفر راكبا متنفلا، فإن أراد الفريضة فلا يصح، لابد ينزل تجاه القبل إلا إذا عاجز، كما لو كان في الحاضر. طب لو أراد النافلة وهو نازل إلى غير القبلة، لا يجوز، لابد أن يتجه إلى القبلة. يبقى المستثنى هو هذا فقط. نعم. لأن التخصيص العام يقتصر فيه على الصورة التي وقع فيها التخصيص فقط. ومن هنا يرجح جماعة من أهل العلم أن الاستقبال والاستدبار للقبلة حل بول أو الغائط، قالوا إيه؟ يستثنى في البنيان الاستدبار لا الاستقبال، لأن ده أخص ما ورد من صورة، وهي في حديث ابن عمر في الصحيح: ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة. يبقى الاستثناء في بنيان، اثنين الاستثناء بالاستدبار، هذا قول جماعة من أهل العلم. نعم.
فإن قيل: إذا كان الإنسان في بلده لكن البلد متباعد الأحياء، فهل له أن يتنفل في هذه الحال إلى جهة سيره؟ فالجواب: ليس له ذلك، لأنه غير مسافر.
نعم، أحياء مترامية، خصوصا مثلا في القاهرة. القاهرة دي شوف كبر القاهرة دي، ولكن القاهرة هذه كلها بجميع أحيائها حكم البلد الواحد، بلد واحد. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، بالنسبة للرياض، يعني كان في فتاوى المشايخ من المطار خارج الرياض،
مسألة المطار بس، مطار ده هو فعلا خارج الرياض، لكن إذا اتصل البنيان حتى دخل المطار صار من البلد تغير الحكم.
شيخنا الآن في أحياء التصقت في المطار يعني في الطريق لو جاي من الشمال بيبقى في يعني في التصقت بها أحياء كثيرة الآن.
خلاص ما نقول.
ولكن في فجوة يا شيخنا الآن يعني مثلا حوالي ممكن قرابة 20 كيلو أو 30 كيلو ما فيها أحياء.
تمام.
ولكن المطار نفسه التصقت به أحياء يعني بين مثلا آخر الفيحاء وهذه الشمال يعني قرب الشرق بعدها أحياء وفي المطار نفسه.
المهم القاعد ما القاعد هذا اليوم قد يحكم من خارج بلد مثلا الساعي هذه بلد بجوار بيان هذه بلد صح وبالتالي أنا لي لو أنا مسافر إلى دمياط أنا أقصر في الساعي لأنها ليست من بيان وبيننا وبينها 2 كيلو أقصر فيها. طب الآن بدأت بيالة تمتد. طب لو وصلت بيالة إلى الساعي خلاص اتصلت يبقى ما يصح أقصر فيه وصار كلمة الساعي قرية الساعي هذا عزبة الساعي حي من الأحياء فإذا اتصل البنيان ألغيت بقى الفوارق خلاص لم يعد بده. فنفس المسألة المطار لو اتصل بنيان به وصار من الأحياء وكذا خلاص.
شيخنا الاتصاق به بخلاف الاتصاق بالأحياء.
طيب لو افترضنا ان بين الرياض وبين المطار ادى 20 كيلو يبقى ده خارج اهو تمام فجاء اقاموا حي بجوار ماذا المطار حكم المطار مش حكم الرياض.
نعم
يبقى حكم المطار مش حكم الرياض.
نعم شيخنا الله.
طيب نعم. تبتلعت الطائرة من المطار لخارج الرياض ولفت على الرياض لما تلف بقى على الرياض وهي على الرياض بقى تعمل ايه مثلا تخسر ولا تتم ولا. فالمهم ان انت اذا دخلت البلد مرة ثانية صرت مقيم سواء برا او جوا او نعم. من يعني اصبح مثلا يفصلهم شارع مثلا تمام. المسميات لا عبرة بها. دي أرجنتين ودي برازيل سيبك من الأرجنتين والبرازيل دي كلها تعتبر بلد واحدة دلوقتي أرجنتين برازيل. نعم حتى ولو جغرافي ده جغرافي تقسيم حادث. ما احنا في القاهرة فيه فوارق في شوارع وفي فوارق ومع ذلك لا تعتبر ولو حتى لو 12 ساعة حتى لو 12 ساعة بلد كبير. العلة لابد يوافقها الصورة تكون شرعية. تجاوز البنيان تمام. فين تجاوز البنيان؟ ما في تجاوز البنيان الايه؟ ما هو السفر نفسه نص لان السفر بروز لازم تبرز ولازم يكون ضرب وإذا ضربتهم في الأرض أنت بلدك الآن بلد. الضرب المفروض به السفر وليس المشي. تمام لك ما هو بسفر سفر ما هو بسفر. الجيزة الآن والقاهرة خلاص يعني ده مثلا وش كرداسة الجيزة والوراق الجيزة والوراق الجيزة تمام يعني خلاص ما احنا ده كله ما فيش فرق. يعني انت بتروح عند الاخوة في مسجد القاسم ده ايه ده بهتم بتبع الجيزة كلها متصلة هيدا كلها ده محافظات لكن كلها متصلة فلا يضر الاسماء. ده اسمه تقسيم جغرافي. جينا لغاية البلد دي نهاية محافظة. جينا لغاية البلد دي نهاية محافظة. طب قبل يعني 6 اكتوبر ما كانش محافظ بقت محافظ. ممكن الجيزه في وقت ما كانت ما كانش محافظ بقت محافظ. اسم ده مسائل جغرافيه لا علاقه لها بايه لا علاقه لها بالاحكام. نعم.
ولو قال قائل رجل
الشارع لم يعتبر هذا اعتبر الواقع الفعلي. نعم.
ولو قال قائل رجل في مكه يتنفل في سيارته هل يجوز له ان يتنفل عليها غير مستقبل القبله او لا؟ فالجواب ان كان من اهل مكه فلا يجوز وان كان من غيرهم فيجوز. إذن لو ذهبت إلى مكة في العمرة وصرت تتنفل من المسجد الحرام إلى بيتك على السيارة جاز.
يعني ناس تسير في مكة في سيارة بعضهم يتنفل وبعضهم ما يجوز له يتنفل. اللي من أهل مكة ما يتنفل، المسافر يتنفل. أنت من الطائف وتطلع من الحرم وتريد أن تبدأ قيام الليل وأنت ما زلت فين في مكة، ما في مشكلة. إنما لو أنت من أهل مكة ما يجوز، ما يجوز على الصحيح. جماهير العلم تقول يجوز، وإلى بعض العلم يرى جواز التنفل في الحضر بحجة أنه كالقاعد، فأعطوه حكم القاعد، فكما يجوز له أن يتنفل قاعدا في الحضر يجوز له أن يتنفل قاعدا في السيارة، لا فرق. لكن هذا ضعيف، قول الجمهور صحيح. نعم.
وصرت تتنفق
لأن هذا ليس قاعدا، لا يقال قاعد، يقال راكب، ما يقال قاعد. القاعد نعم، ولو كان راكب قاعد، بس هذا اسمه ايه؟ راكب وليس بقاعد. كان الواحد مثلا احيانا كان مثلا يروح درس الفجر، تلاقي مثلا من البيت للفجر بتقام الصلاة، اذا انت طلعت مع الاذان تقام الصلاة، تقام الصلاة، فالواحد يصلي السنة في الطريق هذا المسجد الكبير من مثلا من الروابي او كذا، خلاص بتروح تروح النافلة منك السنة، لا ما تصلي طالما انك تداخل البلدة ما تصلي. نعم.
ولو كانت الكعبة خلف ظهرك لانك مسافر، هذا هو الظاهر من عمومات الأدلة وفيه شيء من البحث والنظر، وظاهر كلام المؤلف انه يجوز ان يتنفل
التلفل في راكبا في الحضر. نعم.
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يجوز أن يتنفل على راحلته ولو كان السفر قصيرا، فإذا خرجت من البلد ولو إلى بلد قريب منك لا يعد الخروج إليه سفرا تقصر فيه الصلاة، جاز لك التنفل على الراحلة غير مستقبل القبلة للعموم. ولكن بعض الأصحاب رحمهم الله قالوا لا يجوز التنفل على الراحلة إلا في سفر يقصر فيه، فإن كان لا يقصر فيه فإنه لا يجوز.
نعم، بل هذا ليس محصورا في بعض الأصحاب، بل هذا عند جماهير أهل العلم. إذا كان مسافرا، كان مسافرا لابد يكون في سفر، حيث جاز له القصر وكذا جاز له التنفل في سفره.
قال الحجوي رحمه
طيب
الله.
يكفي كلام في التنفل. نعم اقرأ.
قال ابن قدامة في المغني رحمه الله: وإن كان البلد محال وكل محلة منفردة عن الأخرى كبغداد